أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الأول: المبادئ التصورية لعلم الرجال. يبدأ المصنف بالإجابة على بعض الأسئلة كمدخل لهذا العلم، فيطرح السؤال الأول: ما هو علم الرجال؟ وقبل أن نلج ما ذكره المصنف نوضح لأنه في هذا الكتاب لم يوضع في الأساس ككتاب درسي بهذا المعنى كالكتب المألوفة في الحوزة، بحيث يكون هناك شرح عبارة وما شاكل ذلك. يعني الكثير من العبائر الموجودة هنا فيها شيء من التطويل، وقد يكون من الممل للطالب والأستاذ معا أن يكون المنهج منهج تطبيق عبارة كالكتب الدرسية المألوفة، الرسالة العملية أو كتب النحو أو ما شاكل ذلك. فلهذا سنشير إلى المطالب التي ذكرها المصنف الواحد تلو الآخر، ونصدق العبارة في بعض المطالب التي نرى بعض النقاط فيها، والمطالب الأخرى سنوكل تطبيقها لنفس الطالب. نفس الطالب يقرأ العبارة، وإذا عنده غموض في أمر معين يمكن أن يراجع الأستاذ، وإلا ما بنطبق نفس العبائر لأنه في كثير منها سرد لأسماء وفي كثير منها حشو بتعبير يعني شو اسمه يمكن التعبير في شيء من التسامح، لكن فيها شيء من الحشو والتطويل. فإحنا بنشير إلى لب المطالب حتى لا يستهلكنا الوقت في تطبيق العبائر، ونطبق العبائر في بعض الموارد فقط. السؤال الأول الذي يطرحه المصنف حفظه الله يقول: ما هو علم الرجال؟ يعطي هنا تعريفين لعلم الرجال. التعريف الأول يقول: علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. نبحث عن أحوال الرواة، لكن مو أي حال من أحوال الرواة، بل نبحث عن أحوال من هي الحيثية فقط، أنهم يتصفون بصفات قبول الحديث أم لا، يعني الوثاقة وعدمها أم لا، وعليكم السلام، أو العدالة وعدمها أم لا، واضح، هل هم عدول أم ليسوا بعدول، أو ثقات أو ليسوا بثقات، لأن هناك خلاف حول المدرسة في حجية خبر الواحد، هل الخبر الواحد العادل أو الثقة، يجي البحث إن شاء الله حوله. فهذا هو التعريف الأول الذي يعطيه المصنف. ثم يقول: وربما يعرف علم الرجال بأنه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. ثم يقول: والمراد من تشخيص الراوي ذاتا هو معرفة ذات الشخص، وكونه فلان بن فلان أم ليس فلان بن فلان، وكونه كما أن المراد من التشخيص الوصف هو معرفة أوصافه من الوساطة ونحوها، وقوله مدحا وقدحا بيان لوجوه الوصف، إلى غير ذلك من التعاريف. إذن هنا تعريفين، لعل التعريف الأول أنسب بغرض الرجالي. إحنا مو مهم عندي أن أعرف أن هذا الراوي اسمه زرارة، أنا يكفي أن تعطيني رقم إليه، تعطيني الرقم 12 مثلا، تقول الراوي رقم 12 حتى لو بقي اسمه مجهولا بالنسبة لي، يكفي أن أعرف أن هذا الراوي ثقة، هذا يتحقق لي الغرض الأساسي، لأن غرضي هو إثبات أن هذه الرواية معتبرة، إثبات أن هذه الرواية معتبرة، لا يتوقف على معرفة أن هذا الراوي هو جميل بن دراج أم لا، أم شخص آخر. سواء علمت بأن الراوي هو جميل بن دراج الثقة أو لا، رجل مجهول، لكن الذي يروي عنه هو ابن أبي عمير، وبيجي إن شاء الله أن من يروي عنه ابن أبي عمير ثقة مثلا على بعض المباني، فيكفي أن أعرف عن ابن أبي عمير عن رجل، مع أن هذا الرجل ذاته مجهول بالنسبة لي، إلا أنه يمكن أن أعتمد على هذه الرواية ويتحقق لي الغرض. أنا كرجالي غرضي من علم الرجال فقط وفقط عن اثبت وتاخذ الرواة وان هذه الرواية معتبرة. فاذا ثبت لي ان هذا الراوي الذي عبر عنه في الرواية بعنوان رجل عن رجل، ثبت لي ان هذا الرجل الذي لا اعرف اسمه ولا وصفه وما اعرف كم عمره ولا اعرف شيء عن حياته اصلا، ثبت لي انه ثقة، تحقق لي الغرض حتى لو بقي اسمه مجهولا اصلا، اليس كذلك؟ فالتعريف الاول انسب من الثاني الذي يركز على عنوان الوصف. الذات اقول الذات انما نحتاج اليها في بعض الموارد، صح الرجال يحتاج بعض الاحيان لتمييز بعض المشتركات الى بعض الحيثيات، وهذا يجينا ان شاء الله في قضيه تمييز المشتركات. يعني يجيني احمد بن محمد، لا ادري احمد بن محمد هذا مشترك بين 5-6 أشخاص مثلا، لا ادري من المراد به، احمد بن محمد بن عيسى، احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد بن ابي ناصر البيزنطي، احمد بن محمد بن يحيى، احمد كثير عندنا احمد بن محمد. عندما ياتيني احمد بن محمد احتاج ان اشخص من هو، شنو مواصفاته، في اي طبقه. لكن هذا مو غرض اساسي بالنسبه لي، انما يقع غرض ثانوي في بعض الحالات. التعريف الاول انسب من بعض الحيثيات، كلا التعريفين صحيحين لكن التعريف الاول انسب من بعض الحيثيات. اذا اتضح ما هو علم الرجال ندخل في السؤال الثاني، ما هو موضوع علم الرجال؟ لكل علم موضوع، لكل علم موضوع. علم النحو تعرفون موضوعه الكلمه، من وحالات الكلمة الإعراب وما شاكل ذلك. علم الرجال له أيضا موضوع، ما هو موضوع علم الرجال؟ موضوع علم الرجال قالوا موضوع علم الرجال البحث عن أحوال الرواة من حيث دخالتها، هذا موضوع علم الرجال، البحث عن أحوال الرواة من حيث دخالت هذه الأحوال في اعتبار قولهم وقبول قولهم وعدم قبول قولهم، واضح؟ فالموضوع هو احوال احوال الرواة، موضوع علم الرجال يبحث حول هذا الموضوع وهو احوال الرواة. احوال هذا كلها مذكورة في ضمن التعريف، تؤخذ من نفس التعريف. اذا علم الرجال يبحث حول اي موضوع؟ موضوعه احوال الرواة من حيث اتصافهم بصفات قبول الحديث وعدم اتصافهم بذلك. واما الحالات الاخرى هو متزوج لو مو متزوج، هذا الراوي ما لي شغل فيه انا ان هذا الراوي متزوج ام لا، هذا ليس من شأني كرجالي. ان هذا الراوي له اولاد ام لم يكن له اولاد، كان عاصما، هذا مو شغلي انا. كان يشتغل لو كان عاطل عن العمل الوزاره من دبر الى وظيفه، هذا مو شغلي انا، واضح؟ اذا انا كرجالي ابحث عن ماذا؟ الحث عن احوال الرواة من هذه الحيثية، حيثية الوثاقة وعدمها، الصفات التي لها مدخلية في قبول الحديث وعدمه، اذا كان ضابط ام ليس بضابط. مثلا ثقة لا يكذب لكنه ما يحفظ عدل، وهذا لا يؤخذ بقوله اذا لم يكن ضابطا. خب ما هي مسائل علم الرجال؟ ما هي مسائل علم الرجال؟ لكل علم مسائل. يقول ان مسائل علم الرجال هو العلم باحوال الاشخاص من حيث الوثاقه وغيرها. كما ان مسائل علم النحو البحث عن حال الاسم والفعل وما شاكل ذلك، هنا ايضا لنا مسائل في علم الرجال. مسائل علم الرجال العلم، إن مسائل علم الرجال هو العلم بأحوال الأشخاص من حيث الوثاقة وغيرها. ثم يقول الشيخ السبحاني وعند ذلك يستشكل، يوجد التفات الإشكال حتى لا يعلق في أذهان البعض. يقول وعند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علما، هذا مو علم الرجال، يقولوا البحث عن الرجال، لا تقولوا علم الرجال. ليش لا نقول علم الرجال؟ يقول في علم مسائل العلم يجب ان تكون كليه لا جزئيه. شوف في علم النحو نبحث عن ماذا؟ عن الفعل، مو عن ضرب. هذا تطبيق، هذا الامر الفعل، هذا ضربه الماضي، هذا تطبيق وين جي انه ويش وقفه واضح؟ هذا تطبيق، هذا أمر جزئي. أما في النحو حينما ندرس النحو ندرس ماذا؟ الفعل، وندرس الفاعل بغض النظر عن زيد الفاعل ضرب زيدون، واضح؟ ما نتكلم عن الأمر الجزئي، نتكلم عن أمر كلي. نبحث في مسائل العلم يبحث عن الأمر الكلي لا عن الأمر الجزئي. هذا البحث عن الأمر الجزئي هذه ليست من مسائل العلم. فالعلم إنما يبحث في الأمور الكلية، في حين علم الرجال نجد أن علم الرجال يبحث عن زرار الذي هو مفردة جزئية، يبحث عن محمد بن مسلم الذي هو مفردة جزئية، يبحث عن جميل بن دراج الذي هو مفردة جزئية، يعني شخص معين، راوي معين. عندنا مجموعة من الرواة 1000 راوي، 2000 راوي، نبحث عن هؤلاء 2000 راوي. واضح؟ فالإشكالية أنه لا يمكن التعبير عن علم الرجال بأنه علم، بل يقال البحث في الرجال. ما عليه يقول البحث عن أحوال الرجال، بس لا تقول لي علم الرجال. فإن مسائل العلم لابد أن تكون كلية، وحينما نبحث في الرجال نبحث عن مسائل ماذا؟ جزئية، وهذه لا تصح عن ماذا؟ أن تكون موضوعا للعلم. اتضح الإشكال أول شيء؟ في مقام الجواب الشيخ يذكر جوابين، الشيخ السبحاني يذكر جوابين. الجواب الأول يقول إن التعرف على حال راوي معين مثل جميل بن دراج أو زرارة أو محمد بن مسلم أو غيرهم من الرواة الثقة يعطينا ضابطة كلية، وهو أن يعطي ضابطة كلية للمستنبط بأن كل ما رواه هذا الراوي وهو زرارة، لأن زرارة ليس له رواية واحدة بل له مثلا 200 رواية، 500 رواية، كل ما رواه زرارة فهو معتبر. فهذه ضابطة كلية، هل نبحث هل أن ما رواه زرارة معتبر أم لا، وهي مفردات كثيرة. فهنا نأخذ قاعدة كلية، كل ما رواه زرارة فهو معتبر من حيث الزرارة نفسه يعني، فهو حجة ومعتبر. وكل ما رواه مثلا ذاك الكذاب الراوي الفلاني الكذاب فهو غير معتبر. وهب بن وهب هو يذكر منها مثال، فهو غير معتبر لأنه كذاب مثلا. فنأخذ قاعدة كلية، ما قاعدين نبحث عن مفردات نفس الرواية. اعتبر أن وثاقة زرارة تحقق لنا كبرى أن كل ما رواه فهو معتبر، ثم الصغريات نفس الروايات هذه صغريات لتلك الكبرى. وضحت النقطة؟ فبهذا حولها إلى ماذا؟ صار بحث، البحث في علم الرجال بحث عن أمور كلية أو جزئية؟ كلية بحث بناء على هذا التعريف. الشيخ بعد أن يذكر هذا التعريف ما يتقبل هذا التعريف الشيخ سبحانه، بل هذا التخريج لا يقبل. هو يذكر تخريجا آخر يقول الثاني، وهو الموافق للتحقيق، أن الالتزام بكون مسائل العلوم مسائل كلية التزام بلا جهة. يقول هذا ما في دليل عليه. من قال أن العلوم دائما تبحث في المسائل الكلية؟ كثير من العلوم وجدناها تبحث في أمور ماذا؟ جزئية. ليس هاي إلا مصداق واحد، ما تتكلم عن أمر كلي، لأن نرى أن مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية، ومع ذلك تعد من العلوم، كالبحث عن أحوال الموضوعات الواردة في علمي الهيئة والجغرافيا. فإن البحث عن أحوال القمر في الهيئة، أدنى إحنا كم قمر؟ قمر واحد. ما نقول القمر على فرض وجود أكثر من قمر، يعني احنا قاعدين نتكلم عن مفردة واحدة وهي القمر، وأنه يتحرك في حركة دائرية حول الأرض وما إلى ذلك. فقاعدين نتكلم نبحث عن ماذا؟ عن أمر جزئي، عن مفردة جزئية واحدة ما عندنا لها أكثر من مصداق، ولا قاعدين نتخيل وجود أكثر من مصداق. عن أحوال القمر وأشكال سائر الكواكب بحث عن الأعيان الشخصية، عن نفس هذه الكواكب والقمر والشمس وما شابه ذلك. كما أن البحث عن الأرض في موضوع الجغرافيا، عن الأرض وأحوالها الطبيعية والاقتصادية والأوضاع السياسية الحاكمة على المناطق منها، هذه أيضا بحث عن أمور جزئية مو عن أمور ماذا؟ كلية. يقول هذه الأبحاث أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود الشخصي، ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجها عن نطاق العلوم بحيث لا يقال علم الهيئة، يقال الهيئة دراسة الهيئة. هل يمكن لشخص أن يقول علم الهيئة ليس بعلم وإنما هي أبحاث حول الهيئة؟ لا، الكل يسلم بأن الهيئة علم، الجغرافيا علم. إذن مو كل العلوم ماذا؟ ليست كل العلوم مسائلها كلية. ويقرب من ذلك العرفان فإن موضوع البحث فيه هو الله إلى آخر العبارة، بعد لا حاجة لتطبيقها، اتضح المطلب. إذن هو هنا يشكك في الجواب الأول، يسلم أن مسائل، يقول لو سلمنا أن مسائل العلوم كلية، يأتي الجواب الأول وأنه زرارة، البحث حول زرارة بحث في أمر كلي، وهو هل أن كل ما رواه زرارة معتبر أم لا؟ لا، إذا ما قلنا أن مسائل العلوم كلية، إذا هل أردنا أن نناقش نقول لا، أساسا يأتي الجواب الثاني وهو أن مسائل العلوم ليست دائما كلية، بل في كثير من الأحيان تكون مسائل العلوم ماذا؟ جزئية. بعد ذلك يدخل المصنف في بحث مهم، كثيرا ما يقع الالتباس بينه وبين علم الرجال، وهو علم الدراية. علم التراجم، بعدين بنجي لبحث علم الدراية. الآن عن علم التراجم، عندنا كثير من الكتب كتبت حول التراجم، مثل أعيان الشيعة مثلا، شايفين كتاب أعيان الشيعة يتكلم عن العالم الفلاني وأحوال العالم الفلاني، فما الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ ترى هذا الأمر مع الأسف بعض الحوزويين حتى ما يستخدمون الفرق بينهم، بعض الحوزويين لقطعة وشوف إلى حد ما، يعني ما أقول فاهمين في الرجال، لأن أي واحد يفهم الرجال يشوف الموضوع واضح أمامه، لكن إذا أهمل علم الرجال يكبر في الحوزة وهو صغير في علم الرجال، فيبقى عدم الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم موجودا عنده، فلا بد من التمييز بين علم الرجال وعلم التراجم. هنا احنا بنذكر بعض الفوارق ونوصل بعدين تطبيق العبائر بالنسبة الى البحث اليكم، لانه بحث واضح ان شاء الله تعالى، سيكون من خلال هذه المفارقات اللي بنذكرها احنا بنذكر مقارنة بين هذا العلم وذاك العلم، علم الرجال وعلم التراجم. بالنسبة الى علم الرجال، الفارق الاول، علم الرجال علم يبحث عن خصوص رواة الحديث، علم يبحث عن ماذا؟ عن خصوص رواة الحديث، ما إليه شغل شخص مراوي للحديث. علم الرجال لا يبحث عن شخص لا يروي الحديث، سواء كان حاكم، أمير، وزير، شاعر، عالم دين، مرجع زمان، ما عليه النشر فيه. إذا لم يكن راويا للحديث ما عليه النشر فيه بعد. لا تقول لي تقول لي وش هذا الراوي، ماذا هذا الشخص، أقول لك هو ليس براوي، ما عليه النشر فيه. واضح، علم الرجال علم يبحث عن خصوص رواة الحديث. أما علم التراجم فهو علم يبحث عن أحوال العلماء والأدباء والشعراء والسلاطين والوزراء، واضح، والمراجع والمخترعين وما إلى ذلك. بعد أنت عدد أي شخص له أثر كان مؤثرا، كان له وجاهة اجتماعية معينة، كان ثريا، كان مسموع الكلمة، كان قائد جيش أو ما شابه ذلك، علم التراجم يبحث عنه. وربما يبحث أيضا عن بعض الرواة إذا كان لهم وضع اجتماعي معين أو لهم شهرة معينة في الرواية أو ما شابه ذلك. أما إذا راوي ما إليه إلا رواية واحدة، عادة مثل علم التراجم ما يتعرض إليه، يتعرض إلى مثل زرارة لأنه راوي له مئات إن لم يكن آلاف الروايات، وله ماذا؟ وجاهة معينة ووزن معين عند الشيعة، فيتعرض له في علم التراجم لا بما هو راوي واحد، بل بما هو شخص مؤثر. أي شخص له أثر يتعرضون إليه في ماذا؟ في علم التراجم. صبح هذا الفارق المهم. قد يكون هناك بعض التداخل الجزئي بين بين علم الرجال وعلم التراجم من هذه الحيثية، أن قد يكون علم التراجم يترجم للراوي وعلم الرجال يترجم للراوي وعلم التراجم أيضا يترجم لنفس الراوي أيضا. واضح؟ الفارق الثاني والمهم أيضا بين علم الرجال وعلم التراجم أن علم الرجال يبحث عن الأحوال، عن أحوال الراوي بما لها من مدخلية في قبول الرواية كما أسمى في التعريف. علم الرجال يبحث عن أحوال زرارة، أي أحوال لزرارة، الأحوال التي لها مدخلية، هل زرارة ثقة أم ليس بثقة، هل جميل بن دراج ثقة أم ليس بثقة. أما علم التراجم، علم الرجال، أما علم التراجم، علم التراجم يمكن يشير أنه ثقة يذكر عرضا، بس مو مهم هذا عنده، المهم عنده والله زرارة متى ولد، متى توفي، متزوج زوجة لو زوجتين، عنده كم ولد، ماذا كانت صنعته، وين كان يعمل، كل الأمور اللي إليها مدخلية في فهم محيطه ومجتمعه، شنو أثره السياسي، شنو نشاطه الاجتماعي، هاي الأمور كلها نبحث عنها في علم التراجم. لكن في علم الرجال ما لنا كل هاي الأمور كلها، نبحث فقط ثقة لو مو ثقة. واضح؟ هذا الفارق الثاني. مؤلفاته أيضا في علم الرجال ما لنا كل مؤلفاته، عنده مؤلفات أم لا، ليس له مؤلفات. في علم التراجم نهتم للمؤلفات، أما في علم الرجال فمو شغلنا أن له مؤلفات أم لا. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أنه في علم الرجال كما ذكرنا غرضنا من هذا البحث معرفة رجال السند، وأن هذا السند هل هو معتبر أم لا، أليس كذلك؟ هذا في علم الرجال. فلولا وجود هذا الغرض لما كان هناك حاجة لعلم الرجال أصلا، أليس كذلك؟ ما لنا نشغل في علم الرجال. فلهذا يقال علم الرجال علم إسلامي، يعني نشأ بمجيء الإسلام، قبل وجود قبل مجيء الإسلام ما في بحث رجالي، ما في بحث رجالي أصلا. أما علم التراجم فهو علم موجود قبل الإسلام حتى، ليش؟ لأن هذا علم ما له رفض الإسلام، حتى تروح في أمريكا الجنوبية أو الشمالية أو في أي بيئة ربما تجد لديهم هذا العلم، مع أنهم لا يعرفون من الإسلام عينا ولا أثر، لا وجود للإسلام عندهم عينا ولا أثر. واضح؟ فعلم التراجم يشمل جميع الحضارات بخلاف علم الرجال، فإنه يختص بالحضارة الإسلامية بعد مجيء الإسلام، لأن الغرض منه هو تنصيح السند. فهذه فوارق إذا التفتنا إليها يتضح لنا الفارق المهم بين علم الرجال وعلم التراجم. بعد ما يجي واحد يقول لي والله أنا ما أدري هذا الكتاب تراجم أو رجال. طبعا هنا ملاحظة، علماء الرجال الذين كتبوا في علم الرجال في كثير من الأحيان لم يكن غرضهم الأساس، كثير من المصادر الرجالية التي سيأتي التحرض لها لم تكن كتب رجالية بالمعنى الدقيق للكلمة، مثل في حس الشيخ الطوسي أو النجاشي. طبعا مو رجال النجاشي، هو صحيح فكرة النجاشي، هو معبر عنه فكرة مصنفات الشيعة. واضح؟ فيعبرون عن بعض الأحيان رجال النجاشي، وهذا بيجي البحث عنه، بس هو الأصح والأدق أن يقال ماذا؟ فكرة النجاشي وليس رجال النجاشي، هو كتاب واحد مو كتابين، ها كتاب واحد غاية الأمر. هل اسمه رجال النجاشي كما الكثير من الأشخاص يعبرون أو لا، في حرس النجاشي كما هو الأصح. مو مهم هذا، المهم أن هاي الكتب في حرس الشيخ الطوسي أو النجاشي مثلا إذا راجعناها نجد أنها وضعت لجر أسماء المصنفين من الشيعة بما هم مؤلفين ومصنفين، لا بحيثية أنهم رواة فقط. واضح؟ ولهذا تم التركيز على أسماء كتبهم وذكرت حيثيات أخرى ما إليها في كثير من الأحيان مدخلية في قبول رواياتهم وعدمها. كثير من المعلومات توفي متى ولد متى كذا، بعض المعلومات تذكر احيانا استطرادين، يعني كان هناك استطراد، فالكثير من المعلومات الموجودة في الفهرستين هي معلومات من باب علم التراجم لا من باب علم الرجال، لأن الغرض الأساسي لعلم الرجال شنو؟ معرفة حال الراوي. نعم بعض هذه المعلومات نفعتنا في أمور كثيرة أخرى، تمييز بعض الرواة وما شابه ذلك. ذكر النسب، ما عندنا نسبة، شيخ النجاشي يجي بالراوي يذكر لنا 19 أسامي من النسبة، وش محتاجين احنا لها الأسامي؟ هذا تصوير بلا طائل، البعض يقول لا. طبعا كانت بحث عبارات مهمة في بعض المسائل، يعني هي ما تدخل في الغرض المباشر للرجالي، لأن الغرض المباشر هو التوثيق، لكن لها منافع كثيرة في علم الرجال بالتبع. فبهذا اتضح لنا الفارق بين ماذا؟ بين علم الرجال وبين علم التراجم. هناك نكات ذكرها الشيخ، لكن المهم منها قد أشرنا إليه في هذا المرحلة. بعدين يأتي السؤال الأخير، ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ هنا فرق مهم، وهذا المبحث أهم من المبحث السابق، يعني الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية أهم من الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم. خب ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ يقول الشيخ سبحاني، أنا أقرأ العبارة لأن بعلق عليها وأرجو الالتفات إلى هذا المرحلة. يقول الشيخ السبحاني: علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث وقمران يدوران على فلك واحد، كأن كوكب واحد عليه قمرين، المريخ المريخ كأنه أو المشتري عند في 7 أقمار، وهذا أدنى قمرين الآن، وقمران يدوران في فلك واحد، يتحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سندا ونسنان، اثنين هم يخدمان في غاية واحد وهو في هدف واحد وهو الخدمة للحديث سندا ونسنان، غير أن الرجال، هنا المبحث المهم، غير أن الرجال يبحث عن الحديث، غير أن الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية عن متنها، عن متن الرواية، يعني المفروض يقول عن متنه، سند الحديث والدراية عن متنه. شلون أنتم فيكم نسخة واحدة للكتاب؟ لا أنا بتأكد نسخة واحدة حتى بعد بعدين في تصليح العبائر أو شيء، الصفحة 16 كلكم مو؟ يقول يبحث عن سند الحديث والدراية عن متنه، ولذلك يختلف كل عن الآخر، افتراق كل علم عن العلم الآخر بموضوعاته. فالرجال يبحث عن السند والدراية عن المتن، يعني عن فلان عن فلان عن زرار عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. علم الرجال يبحث عن السند، علم الدراية يبحث عن هذا اللفظ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. واضح الآن كلام الشيخ سبحاني؟ هل هذا الكلام متين أم لا؟ هل هذا الكلام متين أم لا؟ هذا الكلام ليس بمتين بتاتا. ونفس الشيخ سبحاني حفظه الله، كأنما هذا الكلام كتب في أول ما بدأ البحث في هالمسائل، وما كانت المسألة منصحة عنده لعله والله العالم، لهذا عدل عن هذا الفارق في كتبه اللاحقة علوم الحديث، وفي حتى تلخيص في كليات الرجال غير وقال بأن الفارق مختلف، ذهب إلى يعني رجع إلى أقوال العلماء الآخرين، فرأى أن المتقدمين عليه ذكروا الفارق بشكل مختلف، فنحن لا نقبل هذا الذي ذكر، بل هو نفسه لا يقبل هذا العبارة، هي العبارة لا توهمكم يعني جيد. خب ما هو الصحيح في الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ احنا ما نكتفي بفكر عبارة قصيرة، وانما نحاول نذكر ايضا فوارق من قبيل الفارق بين علم الرجال وعلم التراجم، ذكرنا بعض الفوارق حتى تصير الصورة واضحة عند السامع، هنا ايضا نذكر فارق واضح جدا. اولا علم الرجال يبحث عن آحاد السند ويرجى التدقيق فيما تذكره حتى لا يصير غير. يعني عندنا الرواية التالية: الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق سلام الله عليه. في علم الرجال عن الإمام الصادق قال مثلا كذا كذا، ذكر رواية. الآن في علم الرجال نبحث عن محمد بن يحيى الذي يروي عن الشيخ الكليني ثقة أم ليس بثقة، نبحث عن آحاد رجال السند، كل واحد واحد من رجال السند، كل مفردة مفردة من رجال السند، كل شخص نعطيه رقم ونبحث عنه مثلا نقول هذا فلان ثقة أم ليس بثقة، واضح؟ هذا في علم الرجال. وأما في علم الدراية فعندنا هي كم راوي في علم الرجال؟ خلينا نشوف، عندنا الكليني عن محمد بن يحيى هاي اثنين، عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا الثالث، عن ابن أبي عمير أربعة، عن منه الخامس عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق ما عارف أنه يتم البحث عن الرجال لأنه من أسس المذهب الحديث عن الأئمة سلام الله عليه، ما يبحث في الرجال أصلا، وإذا ذكر إنما يذكر عربا يعني. هاي الخمسة أسماء نبحث عنها، خمسة أبحاث عندنا في علم الرجال، مرة نبحث عن هذا مرة عن ذاك إلى آخره، واضح؟ هذا في علم الرجال. في علم الدراية، في علم الدراية نأتي إلى مجموع الخمسة بعد أن حكمنا عليهم في علم الرجال بأنهم ثقات إيمانيين، كلهم إيمانيين موثقين هؤلاء، واضح؟ عدول. المثال اللي ذكرته أنا كلهم من الإيمانيين العدول. في علم الدراية نقول كل حديث رواه العدل الإيماني فهو صحيح. نجي ناخذ النتيجة الحين، نقول هذه الرواية صحيحة السند، واضح المطلب؟ هذه الرواية صحيحة السند، يعني بعبارة أخرى في علم الرجال ما نبحث أن أي رواية هي الرواية الصحيحة وأي رواية عندنا تقسيم رباعي للحديث، تلك تؤدي تقسيم رباعي، هذا في علم الدراية يبحث. الرواية الصحيحة هي التي رواها العدل الإمامي بحيث يكون كل رجال السند عدول إماميين. الرواية الموثقة هي التي يكون ولو واحد من رجال السند ماذا؟ ثقة غير إمامي، كما لو كان في السند مثلا سماعة فإنه ثقة لكنه ليس إماميا، واضح؟ هذا نعبر عن الحديث لأنه موثق. إذا كان بعض الرواة إماميا ممدوحين مثل إبراهيم بن هاشم كما يدعي البعض أنه ليس بموثق، هذا بحث إبراهيم بن هاشم حيث الماضي يدخل فيه لا توثيق له، إبراهيم بن هاشم لا يوجد توثيق صريح له، وإن كان صحيح أنه ثقة في بحثه إن شاء الله في بحث لاحقة. لكن الآن إبراهيم بن هاشم البعض يقول الرواية التي يرد في سندها إبراهيم بن هاشم رواية حسنة، ليس لأنه إمامي ممدوح لم يوثق. الرواية التي يرد في سندها سهل بن زياد وهو ضعيف مثلا على مبان السيد الخوئي، فنقول هذه الرواية ضعيفة، ليس لأن في سندها سهل بن زياد، فهنا في سندها ضعيف. في علم الرجال، علم الرجال فقط يعطيني وصف الراوي أنه إمامي ثقة، أنه واقفي ثقة، أنه ضعيف، أنه مندوح، هذا في علم الرجال النقطة. بعدين في علم الدراية، في علم الدراية نأتي إلى مجموع هذه الأبحاث التي أشرنا إليها، مجموع هذه الأبحاث الخمسة، خمسة أبحاث عندنا: بحث عن الكليني، بحث عن محمد بن يحيى، وبحث عن أحمد بن محمد بن عيسى، وبحث عن ابن أبي عمير، وبحث عن جميل بن دراج، واضح؟ هذه الأبحاث الخمسة ننظر إليها في علم الرجال، ثم نأتي في علم الدراية نحطها أمام عيوننا، ننظر إليها إلى نتائجها، فنحكم على السند لأنه صحيح أو ضعيف أو موثق أو حسن، واضح؟ وقد نحكم على الحديث تارة بأنه صحيح أو ما شابه ذلك، وتارة نصف السند لأنه مسند أيضا، هل هذه الرواية مسندة أم مرسلة؟ في فرق بين الرواية المسندة والمرسلة. مراسيل الشيخ الصدوق قال الصادق عليه السلام، هذه رواية لكنها مرسلة ليست مسندة. فالإشارة إلى السند بأن الرواية بأن هذه الرواية من حيث السند مرسلة أو مسندة، أنها مخطوعة أم ليست مخطوعة، مضمرة أم ليست مضمرة. المضمرات يعني التي يقول سألته، هذا يجي من زرارة يقول سألته، ما له سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، أو لقى شخصا في السوق وسأله لا ندري. في مثل هذا المورد يعبر يقال هذه الرواية ماذا؟ مضمرة، مضمرة زرارة أو مقطوعة أو ما شاكل ذلك. في عن زرارة قال، ما يقول سألته أو قال لي أو أخبرني، هو نفس زرارة يقول. المراد هنا البحث سندي، إشارة إلى السند، لكن لا ننظر إلى أحد الرواة. في الرجال ننظر إلى أحد الرواة كل مفردة. بعبارة أخرى لا يمكن الاستغناء عن الدراية. إحنا من نبحث في الرواة في الرجال يمكن نطبق النتائج في علم الدراية، فنحتاج إلى العلمين معا حتى نشوف هاي الرواية معتبرة أم لا. خب، فالبحث السندي من حيث أن المتن مرسل أو غير مرسل، مسند أو ما شاكل ذلك، مضمر. خب، ونبحث في الدراية أيضا عن المتن. البحث في الدراية عن أمرين، عن المتن وعن السند. عن السند وضحنا كيف نبحث عن السند في علم الدراية. كيف نبحث عن المتن في علم الدراية؟ مثل ماذا؟ نحن نتكلم عن المتن، نقول هذا المتن متن الرواية مضطرد، مثل مكاتبة علي بن مهليار المعروفة في الخمس، من أهم الروايات في باب الخمس رواية علي بن مهليار، أطول رواية في الخمس، هذه رسالة كتبها الإمام الجواد سلام الله عليه ونقلها علي بن مهليار، كتب إلينا في سنة 220، السنة التي توفي فيها الإمام الجواد سلام الله عليه. فهذه الرواية طويلة، بعض الفقهاء ما قبلوا الرواية جملة وتفصيلا، يقول هاي الرواية مضطربة المتن، أول هاي خالف آخرها، وسط هاي خالف شسنة، فيعبروا عنها ماذا؟ مضطربة المتن. فيوصف المتن بأنه مضطرب أو محكم. هل لا، هذه الرواية محكمة المتن، مثل صحيحة زرارة في الوضوء، هاي يقول سألته رسالة يسأل الإمام عن أنه غفى غفوة وما شاكل ذلك، رواية متينة جدا، فهذا يعبر عنها بأنها محكمة المتن أو متواترة. هذه الرواية متواترة، مو ما نتكلم عن السند الحين، بغض النظر يمكن الرواة السند كلهم كذابين، لكن كثرتهم خلينا ماذا نحكم عليها، أو معلولة أو مشهورة. إذا هنا أبحاث نبحث عن متن الرواية ونصفه بعدة أوصاف متن الرواية. في علم الدراية لنحكم على السند نحتاج إلى النتائج التي تعرضنا لها في علم الرجال. علم الرواية الدراية لا يستغني عن علم الرجال في الحكم على السند، يأخذ النتائج التي أخذناها في علم الرجال ويطبقها هنا، مثل الفقه والأصول. شلون الفقه يأخذ النتائج اللي ناخذها في الأصول، نحقق أن خبر الثقة حجة، خبر الرواح حجة، ويمكن تقصد في الفقه مو؟ إنيها أيضا في الدراية بعبارة أخرى، إحنا نحكم على رواية الشيء قاعدين نمارس علم الدراية لكن من خلال نتائج علم الرجال. وضحت الفكرة؟ الفارق الجوهري أن علم الرجال يبحث عن آحاد رجال السند من جهة السند، لأنه اثنين يبحثون عن السند قلنا، لكن الدراية تبحث عن السند والمتن، الرجال فقط عن السند. الفارق الجوهري أن علم الرجال يبحث عن آحاد رجال السند، يعني كل واحد واحد بمفرده، في حين علم الدراية يبحث عن مجموع السند، يطالع السند ككتلة واحدة ويحكم عليه لأنه سند صحيح أو ضعيف. وضحت الفكرة؟ هذا خلاصة الكلام، والتطبيق إن شاء الله الإخوة يطبقون ويتضح لهم الفارق. خب، مدار البحث في هذه المحاضرة إلى حد ما حال الكلام مو بعيد عن الواقع، إلى حد ما شيء سيدنا مو بعيد عن الواقع، ما أقول مطابق يعني في عامه الأغلب علم مصطلحات لهذا أعرض عنه أكثر مما أعرض عن علم الرجال في الحوزات. وما في قضايا واجد يصير فيها خلاف أصلا فيها. ما أقول أمور كثيرة فيها مجال للأخذ والرد في علم الدراية. مسائل مصطلحات إلى حد ما أنت في علم الوصول نفتح الآن لأن خبر الثقة حجة سواء كان إيمانيا أم لا، ممدوحا أم لم يكن ممدوحا، والممدوح خبره ليس بحجة إذا كان مجرد مدح. الآن المتأخرين مران سيد الخوي رحمة الله عليه مثلا إذا بدنا نمشيها خبر إبراهيم بن هاشم إذا كان ممدوح ولم نثبت وثاقته مثلا سيد الخوي يثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم، فتقول لو لم تثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم لا يمكن الأخذ ماذا برواياته، مجرد أنه ممدوح هذا ما يعطيه مزية إضافية. خب مدار البحث في هذه المحاضرات يقول الآن ما هو المدار؟ يقول نحن لن نبحث، الشيخ سبحان يقول نحن لن نبحث عن كل راوي راوي، يعني ما بنجي نحط قائمة أسامي الرواة ونبحث هذا الراوي ثقة هذا الراوي مو ثقة. ليش؟ لأن هذا بحث مو ما له فائدة، لكن بحث بسيط بإمكان أي شخص منا أن يذهب ويفتح كتاب النجاشي أو الصوفي أو فلان وينظر هل هو ثقة زرارة أم لم يوثق، وهذا لا يبحث عن ماذا أن نجرد الأسامي، وأن هذه أمور مو حفظية، يعني الواحد مو بهذه الصورة يحفظها، لا تحتاج إلى شيء من الممارسة، لأن مو أمر يحتاج إلى دراسة. ما الذي يحتاج إلى دراسة إذن؟ فإحنا على أساس ما نطول ما راح نبحث في هذه الأبحاث، لا أحد يتصور أن إحنا بنجود الراوي الفلاني وبنحكم عليه بأنه ثقة أم لا، بل سنبحث عن الأمور الكلية، عن قواعد كلية، هناك ضوابط كلية في علم الرجال، هي الضوابط الكلية هي التي سنبحث عنها هنا، وأنه مثلا هل كل من ورد في أثناء كامل الزيارات أو تفسير القمي أو من ورد في أثناء نوادر الحكمة هؤلاء ثقات أم لا، أو من ورد في من روى عنه ابن أبي عمير ثقة أم لا، من روى عنه أحد أصحاب الإجماع ثقة أم لا. هذه الأبحاث التي سنهتم بها في هذا الكتاب. فاتضح مدار البحث في هذا الكتاب. فيكم شدة ناخذ شوي بعد توقفتم. الحاجة إلى علم الرجال، ناخذ مقدار وبقية المبحث نتركه. هنا أدلة مثبتة الحاجة إلى علم الرجال. يقول الحاجة إلى علم الرجال، لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، وأن رح الاستنباط يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة. الاستنباط له رحى، الرحى تدور على شيء، تدور على عدة أمور، علم الأصول ومن ضمن الأمور أيضا علم الرجال، فعلم الرجال مثل علم الأصول لا يمكن الاستغناء عنه. ولولا علم الرجال لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن أدلتها. هذا قول إلى قائل، فمن قائل إلى قائل بنفي الحاجة إليه. القائل الأول يقول علم أساسي وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، القائل الثاني بالعكس، وإلى قائل بنفي الحاجة إليه، محتجا هذا القائل الثاني بوجوه منها قطعية أخبار الكتب الأربعة صدورا. يقول الكتب الأربعة نقطع بصدور ما ورد فيها، كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة قطعية الصدور. شلون أن وجودك أمامي قطعي ووجودي أمامك قطعي؟ هل تشك في أني أمامك؟ لا تشك. كذلك أي رواية موجودة في الكتب الأربعة لا شك ولا ريب في أنها صادرة عن المعصوم. هذا قول يحتاج بقطعية أخبار الكتب الأربعة صدورا. إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات. هذا قول ثالث، أننا نحتاج إلى علم الرجال في الروايات التي لم يعمل بها المشهور، أما الروايات التي عمل بها المشهور فلا حاجة لعلم الرجال، لأنه بمجرد أن يعمل بها المشهور تصير حجة، عمل المشهور جابر لضعف السند، واضح؟ حتى لو كانت الرواية ضعيفة لكن المشهور عن يوبها تكون معتبرة، تكون حجة. إلى غير ذلك من الأنظار والآراء، وتظهر حقيقة الحال مما يوافيك من أدلة الأقوال. والهدف من هذا المبحث الذي نطرحه الآن، الهدف ماذا؟ إثبات الحاجة إلى ذاك العلم، يعني علم الرجال، بنحو الإيجاب الجزئي، موجبة جزئية، مو شرط في كل مفردة. يمكن لا نقول، يعني يريد يقول إحنا هي فقط نريد أن نثبت أننا نحتاج إلى أصل علم الرجال ولو على نحو الموجبة الجزئية، يعني مو شرط في كل مورد نثبت أنه في كل مورد، لأنه يعني ربما البعض يتبنى الرأي القائل بأن ما عمل به المشهور فهو حجة حتى وإن كان رواته ضعافا. هذا رأي مشهور جدا عند الفقهاء، أن ما عمل المشهور بالرواية جابر لبعض سندها. فالمعتاد الرجال ما تكون له حاجة حينئذ في هذه الموارد، وإنما تكون له حاجة في الموارد التي لم يعمل بها المشهور. فعلى نحو الموجبة الجزئية في بعض الأحيان نحتاج إلى علم الرجال، هذا الموجبة الجزئية نحتاج إلى علم الرجال في بعض الأحيان، هذا المقدار كافي حتى ندرس العلم. أما إذا قلنا لا نحتاج إلى علم الرجال في أي مورد، بعد نسكر البحث، بعد ما لنا ما عندنا احنا فراغ حتى ندرس شيء لا نحتاج اليه، وانه مما لا بد منه في استنباط الاحكام في الجمله في مقابل السلب الكلي الذي يدعي قائله بانه لا حاجه الى علم الرجال ابدا. فنقول استدل العلماء على الحاجه الى علم الرجال بوجوه، نذكر اهم هذه الوجوه. الوجه الاول حجيه قول الثقه، الوجه الاول حجيه قول الثقه، هذا بعد تتمة المبحث إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.